قذائف وقنابل متفجرة، هذير الطائرات يشق الهواء، سلاسل الدبابات والمجنزرات تثير الغبار من خلفها. قد تظن للوهلة الأولى أن الحرب مقتصرة على هذه الأسلحة، وأن مسرح العمليات محصور بين الأرض والسماء، وبغير هذه الأدوات لا تكسب الحرب. ولكن لصاحب نظرية القوة الناعمة جوزيف ناي رأي آخر، عندما قال في كتابه المهم القوة الناعمة: إن المعارك لا يمكن أن تربح فقط في ميادين القتال، وإن الكاسب في الحرب هو ذلك الذي تكسب قصته في الإعلام. بالتأكيد عرفت عن أي نوع من السلاح سنتحدث. إنه سلاح موجه يتبعك من مكان لآخر، لا يعترف بحدود مرسومة وبجغرافية معينة. إنها السلطة الرابعة يا سادة، سلاح الإعلام، قوة الصورة وأثر الكلمة والسيطرة على العقول. الحرب الإعلامية ومراحلها. يشير مفهوم الحرب الإعلامية إلى عملية نشر الأفكار أو المعلومات التي من شأنها إلحاق الضرر بمؤسسة أو شخص أو قضية ما، وتقوم هذه الحرب على الدعاية والإشاعات بهدف التلاعب بالرأي العام وقناعاته بعد تهيئته لقبولها والتفاعل معها. الربيع العربي يكتسح المنطقة، سوريا عام 2011، الجامع العمري ينتفض، جامع خالد بن الوليد يصدح بالتكبير، ساحات حماة امتلأت بالمتظاهرين، حي الميدان في دمشق، وبدأت بوادر الثورة تؤرق مضاجع الأسد وشبيحته. وعلى عادة المجرمين والطغاة قوبلت الصدور العارية تلك بلغة الرصاص والنار. مهلا، لم تقتصر طرق وأد الثورة على تلك اللغة، بل سخر الأسد ومنظومته جميع أشكال وأساليب ومقدرات الدولة لحرب الثورة. ولم يغفل الأسد عن أهم سلاح يشرعن له البطش والقتل والتدمير ويمهد أمامه الطريق لمزيد من الوحشية، إنه سلاح الصوت والصورة. لا يستخدم عبثا أو بشكل فوضوي، بل كل خطوة فيه تأتي بعد دراسة وتخطيط مسبق ضمن مراحل قد أعدت بشكل ممنهج. فتابع معنا مراحل الغزو الغير دموي كما سماه هتلر. مراحل الحرب الإعلامية. لعب الإعلام الأسدي دورا كبيرا في محاولة إخضاع الجماهير الثائرة والغاضبة عن طريق العزف على وتر الفوضى والغلاء والفقر والتدهور الاقتصادي، وبالتهديد بعودة سوريا إلى الوراء عشرات السنين، مع الترويج لفكرة الحرب الكونية الموجودة في فضاء هلامي اصطنعه الأسد حتى لا يسأل عما يفعل تجاه الشعب والبلد وكرسي الحكم. فالخوف من طوفان الثورة أن يقتلع حكمه الذي صبغ بالحديد والنار، ولا يمكن لمجرم مثله أن يغفل عن استغلال إجرام طائفته بحق الأغلبية السنية طوال أربعة عقود ليخوف طائفته ذاتها وغيرها من الأقليات في حال لم تقف إلى جانبه. فعملت الماكينة الإعلامية على اصطناع شعارات طائفية تخدم أجندات الأسد وأهدافه المستقبلية. فهذه المرحلة هي التي مهدت للمرحلة اللاحقة، ألا وهي مرحلة التبرير. فبعد أن حطمت الثورة كل حواجز الخوف واكتسحت الجماهير الساحات وعجزت قوات ما يسمى بحفظ النظام ومكافحة الشغب بالاستعانة مع بعض الشبيحة عن إيقاف الزحف الثوري، قرر الأسد أن يتخذ أغبى قرار في التاريخ الحديث، فسبقته شاشات التلفاز والمنابر الإعلامية في التبرير لما هو قادم وضرورة تطهير سوريا من الإرهاب والتصدي للحرب الكونية التي تستهدف محور الممانعة والمقاومة. إنها الفرقة الرابعة وقوات الحرس الجمهوري، جنود وعتاد وأرتال مدججة بالسلاح. أين طريقها وما هي وجهتها؟ مهلا، ليس الأمر كما تظن. ما تراه الآن ليست هضاب الجولان ولا شوارع تل أبيب، بل هي شوارع درعا وهضاب حوران. وعندما تكون الحاجة لحشد تأييد الجماهير لصالح السلطة الأسدية ملحة، ولحجب وطمس وجهات النظر المعارضة، لابد أن تبدأ المرحلة الثالثة من الحرب الإعلامية، فأوعز طاغية الشام إلى المؤسسات الدينية والفنانين وكل ما من شأنه أن يحرك الرأي العام معه ضد الثوار، فهرع مشايخ السلطان ودعاة الشيطان واعتلوا المنابر بجميع أشكالها، المساجد، التلفاز، الصحف، الإذاعة، فسبحوا بحمد الطاغية وحرموا الخروج على الأسد وأنه ولي أمر المسلمين وغير المسلمين في سوريا. ولن ينسى الشعب السوري كلمات كبيرهم الذي علمهم السحر، واتهم المتظاهرين والأحرار أن جباههم لا تعرف السجود،
ولكن تنظر فتجد أن جباههم لا تعرف السجود.
نعم، لقد تقاسم المجرمون الأدوار كل حسب اختصاصه، فاستضاف التلفزيون السوري كل من هب ودم وأضفى عليهم الأوصاف الفخرية، ما بين محلل وباحث وناشط وأكاديمي إلى غيرها من الألقاب، مهمتهم واحدة وإن تعددت الأدوار. فوصفوا الثورة بالتكفيرية والوهابية والإخوانية، وقالوا عن الأحرار جراثيم وغيرها من النعوت والأوصاف من أجل تعزيز سلطة الأسد لقمع الشعب وطمس أي صوت حر ومنع أفكار الثورة من التوسع والانتشار. منذ بداية الثورة وحتى دمار أغلب المدن الثائرة وإزالة حضارات عريقة منها وتهجير نصف الشعب، وما تزال عدسة الإعلام الأسدي تردد هذه العبارة وغيرها من عبارات التطمين وصناعة عالم يستهدف أتباعهم ومؤيديهم مغاير لعالم الحقيقة، وكل ذلك يندرج ضمن المرحلة الأخيرة من مراحل الحرب الإعلامية، ألا وهي مرحلة التداعيات، الأساليب والأدوات، الدعاية والكذب، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. تلك مقولة غوبلز وزير الإعلام والدعاية الألماني التي رسخت هذا المبدأ وسارت عليها كل الأنظمة الدكتاتورية. وحتى نعلم أهمية هذا الأسلوب علينا أن نعود إلى الحرب العالمية الثانية، إبان صعود هتلر ودولته النازية التي بناها على الدعاية. ويكفي لنعلم أن نظرية الحرب الجديدة التي فاجأ بها العالم كانت في مضمونها دعاية متكاملة الأركان لإظهار عظمة ألمانيا العسكرية، ألا وهي الحرب الخاطفة، فخطفت بها العقول وألقت غشاوة على العيون يصعب إزالتها. فقد أقدمت الدول الكبرى على استخدام هذا الأسلوب جنبا إلى جنب مع الرصاصة والمدفع، فقد استخدمت روسيا الدعاية والبروباغاندا في الثورة السورية عندما صنعت سهيل الحسن وسخرت إعلامها لإظهاره بمظهر البطل الذي لا يهزم. وبالتأكيد لم تغفل منظومة الأسد وإعلامه عن أهمية الدعاية، فروجت عبر عشرات السنين لدعاية المقاومة والممانعة ضد إسرائيل، مستغلة موقع سوريا الهام في قلب العالم الإسلامي. الإشاعة والتضليل. كل واحد منا قد رأى وباء كورونا الذي انتشر بسرعة هائلة وزمن قياسي، فانتقل كالرياح من الصين إلى كل بلاد العالم، فدخل كل بيت وأضعف أقوى الأجسام وفتك بكل ضعيف. ولكن هل تعلم بوباء أشد فتكا مما رأيت؟ ولكنه لا يستهدف الفرد فحسب، بل يستهدف مجتمعا ويهدم دولا. إنه وباء الشائعات. ولو عدنا بالزمن إلى الوراء وبالتحديد إلى الحرب العالمية الثانية لوجدنا أثر الشائعات في الحروب، مما دفع المسؤولين الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية لإنشاء جهازين لمقاومة الإشاعات، أحدهما معروف يتبع لإدارة الاستعلامات الحربية الأمريكية، والآخر سري كان يطلق عليه اسم عيادة الشائعات. يعرف تشارلز أنتدل الإشاعة بأنها رواية تتناقلها الأفواه دون أن ترتكز على مصدر موثوق به يؤكد صحتها، بينما يعرفها ويليام ألبورت بأنها كل عبارة أو قضية مقدمة للتصديق تنتقل من شخص لشخص دون أن يكون لها معايير للصدق. العلوي على التابوت والمسيحي إلى بيروت، هذه إحدى الشائعات التي روج لها نظام الأسد وإعلامه وصدقتها الأقليات المستهدفة حتى تقف إلى جانبه وتقاتل معه، ويسمي في الوقت ذاته الثورة بالطائفية، ولا تقل أهمية أسلوب التضليل عن أهمية الإشاعة، فقد عرفها حامد ربيع في كتابه الحرب النفسية في المنطقة العربية بأن التضليل هو عملية غرس مفاهيم معينة تقود الخصم إلى الاقتناع بأفكار في حقيقتها لا تعبر عن الحقيقة، ولكن من مصلحة من يقوم بعملية التضليل أن يقنع خصمه بها، وتلك القناعة تقوده إلى موقف معين من الضعف يؤدي بالتالي إلى هلاكه. ولنعلم كيف أدى التضليل دوره على أتم وجه، علينا أن نراجع ما حصل في معركة النورماندي عام 1944، عندما شن الحلفاء أكبر عملية إنزال في التاريخ العسكري على سواحل النورماندي شمال غرب فرنسا، انطلاقا من بريطانيا لفتح جبهة جديدة ضد ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، حيث عمدت قيادة العملية إلى وضع خطة تضليلية وتسريب تفاصيلها إلى المخابرات الألمانية، والتي كان مفادها أن الهجوم سيقع على منطقة كالي بأقصى شمال فرنسا، وهو أمر منطقي نظرا لكونها أقرب نقطة من البر الأوروبي إلى بريطانيا. ولذلك ابتلعت ألمانيا الطعم عندما عززت دفاعاتها حول كالي وأهملت نسبيا المناطق الواقعة جنوبها. وقد مارس الإعلام الروسي والأسدي أسلوب التضليل ببراعة عندما روجوا لفكرة المصالحات وأقنعوا بها زعماء وقادة بعض المناطق الخارجة عن سيطرتهم مقابل تركهم في أرضهم وعدم اعتقال أبنائهم أو ملاحقتهم أمنيا. ولكن هيهات هيهات، فمتى كان الذئب صديقا للحمل وقد شاهد الجميع ماذا حل بمن مد يده للعدو وصدق روايته وانساق لتضليله وانخدع به. البلاغات والنداءات: أيها الطيار، تذكر عائلتك قبل أن تركب طائرتك، هناك صواريخ هوك التي لا تخطئ هدفها. بهذه الكلمات استخدم الصهاينة في حرب 67 أحد أساليب الحرب الإعلامية كالمناشير الورقية والرسائل القصيرة الموجهة إلى الطيار المصري لعزله عن مكمن قوته وإضعاف روحه المعنوية. ويجب أن نعلم أن أسلوب النداءات قديم في تاريخ الحروب، حيث أذاع الروس في السنتين الأخيرتين من الحرب العالمية الثانية ما مجموعه 700,000 نداء تحريضي ضد الخصوم. بقي لديك قليل من الوقت، بادر لاتخاذ القرار الصحيح، اختر الحياة. ربع الساعة الأخيرة أيها المسلح، حان وقت الحقيقة، العالم يتغير بسرعة. ربما تشابهت الكلمات واختلف الزمان والمكان، ولكن الهدف واحد. فكثيرة هي النداءات التي استخدمها إعلام الأسد بعدة أشكال ضد الثوار والأحرار في محاولة منه لزرع الخوف والرعب في نفوس الثائرين وإضعاف إرادة القتال لديهم. وبالتأكيد لم ولن تنجح مثل هذه الأساليب مع من عرف حجم الإجرام الأسدي وأسياده من الروس والإيرانيين. رغم كثافة الأدوات والأساليب الإعلامية التي حارب بها الروس ومن ورائهم إعلام العصابة الأسدية وراهنوا عليها في إجهاض روح الثورة وتشويهها وقتل الروح المعنوية عند الأحرار، إلا أن الوعي الذي اكتسبته الثورة كان حصنا منيعا ضد المدافع الإعلامية، فأصبحت الثورة أكثر قدرة على مواجهة الموجات والحروب النفسية التي لا تهدأ في وقت السلم وبالتأكيد لن تتوقف في وقت الحرب.